بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في السؤال.
إنما شرع السؤال لإزالة الإشكال.
الأصل في السؤال.
حسن السؤال نصف العلم.
الأصل في السؤال.
تسأل خطأ يطلع جواب خطأ. تسأل صح يكون الجواب صح.
أيها الناس تحذير.
لا ينبغي تكرار السؤال على أكثر من مفتي إلا إذا حاك في صدرك شيء من فتوى الأول.
معصية.
جاءني مرة رجل قال أنا قلت لامرأتي أنت صالح في ثلاث مجالس منفصلات، فقلت له بإجماع العلماء امرأتك صالح لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
معصية.
لكن أنا غضبان، قلت له ولو لأن صيغة الطلاق هنا واضحة صريحة.
معصية.
وقلت له المرأة طالق واذهب لجي الفتوى استفر. لما ذهبوا هناك قالوا له هي قال خلاص خلاص نهائي. فلما حاول ان يجادل يعني الشيخ
سألوا
اهل الذكر لترفعوا هذا الجهل.
وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
قاتل النفس.
هذا الرجل اللي قتل 99 بل قتل ولم يوجد واحد يقول له قسمة كان كلهم اصبحوا جبناء ولا لا؟
جبناء.
كلهم اصبحوا جبناء. ليس هناك رجل يستطيع ان يقول له قسمة. ايه اللي نعرفنا حصل؟
ايها العاصي.
لابد من خروج العاصي من ارض العصيان. لازم. اذا اراد ان تتم له توبته.
ايها العاصي.
رجل عشق امرأة واحبها عايز يتوب يتخلص من هذا العشق ينسى بقى كل حاجة يطلع من الارض.
ليه؟
لان كل شيء في الارض يذكره. يروح على الشجرة اللي حفروا القلب دي المسمار وطلع سهمين سهم يمين وسهم شمال يقول لك كنت واقف عند الجدار ده كان هنا سندوتشات. كل ما يروح مكان يستكر. طب متى يبرأ هذا الانسان من عشق المرء؟ متى يبرأ؟ لابد يترك ارض العصيان.
فتروا الى الله اني لكم منه نذير مبين.
أرأيت رجلا يفر كيف تكون سرعته؟ إنما يفر مما يخاف، والذي ينبغي أن تخافه هو الذنب.
أيتها النفس
كلها ليس هناك ذنب يتعاظم على الله تبارك وتعالى حتى الشرك. وقد أجمع العلماء أن كل وعيد في القرآن متحقق بشرط عدم التوبة منه.
إجماع. الأصل في السؤال.
أعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك لعظم هذه الجناية كان أول ما يفصل فيه بين العباد يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى بين العباد أول ديوان يفتح يوم القيامة
ديوان الدماء.
لما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وبعدين كان بياكل تمر وبعدين قال له يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال لك الجنة.
الأصل في السؤال.
قال ما لي عند ربي إن أقرصه حائطي؟ قال لك الجنة.
الأصل في السؤال.
توقف على باب البستان وقال يا أم الدحداء اخرجي بأولادي فإني أقرص حائطي هذا ربي. فسمع صوت امرأته من داخل البستان تقول له ربح البيع يا أبا الدحداء.
الأصل في السؤال. الأصل في السؤال. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات ابن القيم الإسلامية تقدم الأصل في السؤال لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع
الشيخ ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى كتب في كتاب عنده أن رحمته تغلب غضبه. نحن ما زلنا نتكلم عن التوبة، ونحن في شهر يفيء الناس فيه إلى الله عز وجل، وهذا يدل على أن هذا الشهر مبارك، وأن العباد يولونه ما لا يولون الشهور الأخرى، وإن كان هذا من الخطأ، لكن كما قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها. الكلام عن التوبة طويل وجليل، لكنني أقف اليوم مع حديث مشهور لكن أتناوله بطريقة جديدة أثير الفوائد التي فيه، فإنه حديث جليل حقا، وهو فرصة لكل عاصٍ مهما بلغ عصيانه أن يرجع إلى الله عز وجل فيمحو عنه ما سلف. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كفروا، ليس قل للذين عصوا فقط، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالمسلم أولى بالتأميل في رحمة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب. وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وقال تبارك وتعالى: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل وإليه متاب، متابي ورجوعي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع جنبه على الفراش يقول: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليه. وقال تعالى: ففروا إلى الله. أرأيت رجلا يفر؟ كيف تكون سرعته؟ إنما يفر مما يخاف، والذي ينبغي أن تخافه هو الذنب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ففر إلى الله، أي فر من ذنبك، لأنه هو الذي يرجيك. فذنبك مهما عظم شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. وقد روى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى قال: ابن آدم، إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. إذن ما هو المطلوب؟ رجوتني ودعوتني، هذا هو المطلوب مني، والله تبارك وتعالى يتمم لك. نحن الآن مع رجل ارتكب بعد الشرك ذنبا من أعظم الذنوب، وليس ذنبا واحدا فقط، إنما كرره المرة تلو الأخرى، فحق عليه قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا. الإسراف مجاوزة الحد، أسرف يعني ما ترك ذنبا إلا فعله أو أصاب منه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لأن الذنب إنما يضر صاحبه. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا كلها. ليس هناك ذنب يتعاظم على الله تبارك وتعالى، حتى الشرك. وقد أجمع العلماء أن كل وعيد في القرآن متحقق بشرط عدم التوبة منه، إجماع. كل وعيد في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرط تحققه وقوعه على العبد أن العبد لا يتوب، فإذا تاب فبالنص والإجماع أن الله يتوب عليه إذا أخلص التوبة. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فأراد الله له توبة، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على راهب، فقال له: إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال له لا. فكمل به المئة فقتله، ثم تداركه الله برحمته فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم، وفي رواية قال فدلوه على رجل عالم، فقال له إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك أرض السوء. فناء الرجل بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يخرج إليها حتى إذا نصف الطريق قبض، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه ما عمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة آدمي فجعلوه بينهم حكما، فقال قيسوا المسافة بين الأرضين فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. لكن الرجل كما في بعض الروايات الأخرى كان أقرب إلى أرض العذاب، ما خرج غير بعيد عن أرض العذاب حتى قبض. فأوحى الله تبارك وتعالى للأرض من تحته فقال لهذه أن تقربي ولتلك أن تباعدي. فلما قاسوا المسافة بين الأرضين وجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. هذه القصة حدثت في بني إسرائيل، وحكاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا لنأخذ منها العبرة، كما قال تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فذو اللب فقط هو الذي يأخذ العبرة مما مضى، ما قالها إجزاء للفراغ، إنما لنتأسى ونأخذ منها العبرة والحكم الشرعي. أعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك لعظم هذه الجناية كان أول ما يفصل فيه بين العباد يوم القيامة في الدماء، كما رواه الشيخان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يقضى بين العباد، أول ديوان يفتح يوم القيامة ديوان الدماء. وإنما قدم هذا الديوان لخطر الدماء وعظمها. وقد ورد في بعض الأحاديث وفي السند مقال عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا من قتل عصفورا بغير حقه جاء العصفور يوم القيامة يعج يعني يصرخ إلى الله تبارك وتعالى ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، من كفع بي وما تركني أعيش. يعني لما قتل هذا العصفور ما أكله وما تركه يعيش عبث. وقتل الروح جريمة إذا لم يكن بحقه، وأقول إذا لم يكن بحقه أي إذا لم يؤذن لك بقتله. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رأى صبيان يضربون عصفورا بنشنوا عليه بالنبل وهو حي، فلما رآه الصبيان تفرطوا. فلما وصل عبد الله بن عمرو وجد الأمر كذلك قال لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ شيء من الروح غرضا. غرض يعني محل الاتهام، زي أنت ما تعمل دايرة وتعمل فيها نقطة وبعدين تضرب عليها. لا يجوز أن يتخذ أحد شيئا فيه الروح غرضا أي هدفا للضرب، لأنها روح. بل بلغ من إحسان الإسلام للروح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني شوف الإحسان وصل إلى أبعد حد، حيوان أعجمي ومع ذلك يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، لا تعذبه بأنك أنت تذبح بسكين غير حاد. لذلك كان أول ديوان يفتح ديوان الدماء، لأن الدم معصوم بيقين لا يحل إهداره إلا بحق. ومما يدل أيضا على أن قتل النفس من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل أن العلماء مع كونهم لم يختلفوا أن أي ذنب منه التوبة اختلفوا في قاتل المؤمن أله توبة أم لا، مع إجماعهم كما قلت
أن كل ذنب منه توبة، النصوص العامة قاضية بذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولا شك أن القتل دون الشرك، إن الحسنات يذهبن السيئات، فجعل الحسنة قاضية مع الآيات الأخرى اللي هي بتدل على أن الله عز وجل يقبل توبة التائب. ومع كل هذا اختلفوا، ألقاتل المؤمن توبة أم لا؟ أليس القتل ذنبا؟ فإن كان داخلا في الذنوب فكيف اختلفوا في أن له توبة أم لا؟ إنما ذلك لعظم القتل. واحتج من احتج بأن قاتل المؤمن ليس له توبة بأن الله تبارك وتعالى لما ذكر قتل المؤمن عمدا لم يذكر فيه الدية، لم يذكر فيه الدية بخلاف القتل الخطأ، وإنما الدية والكفارة تكون لمحو الذنب، فإذا لم يجعل دية ولا كفارة هذا يدل على أن الذنب باق ما تمحوه كفارة ولا توبة. وفي هذا يقول سفيان بن عيينة في مثل هذا، يقول سفيان بن عيينة رحمه الله وهو شيخ الإمام الشافعي وشيخ الإمام أحمد بن حنبل، يقول كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أيسر الذنوب، وكل ذنب لم تجعل فيه الكفارة فهو من أعظم الذنوب، لذلك لم يجعل الله في الكذب كفارة. قال تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، خمس عقوبات. وفي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية، آية النساء ومن يقتل مؤمنا، قال فذهبت إلى ابن عباس فقلت له ألقاتل المؤمن توبة؟ قال لا، هذا آخر ما نزل من القرآن، يعني في مسألة قتل المؤمن، وآية الفرقان نزلت قبلها بثمانية شهور وفي رواية ستة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب. من كل آية النساء نسخت آية الفرقان، يبقى قاتل المؤمن عمدا ليس له توبة إلا من تاب، دي غير موجودة. ليش؟ لأن آية الفرقان هذه نزلت أولا وبعدين نزلت آية النساء بعد ذلك فنسختها، هذا رأي ابن عباس. ولما سئل ابن عباس أيضا ألقاتل المؤمن توبة؟ قال شكلته أمه وأن له التوبة، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول وقد أخذ بالقاتل يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وذهب من السلف إلى أن قاتل المؤمن ليس له توبة زيد بن ثابت وأبو هريرة رضي الله عنهما، لكن النقل اختلف عن ابن عباس، مرة جاء أن قاتل المؤمن ليس له توبة كما في الخبر الذي ذكرته الآن، ومرة جاء أن له توبة كما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عطاء بن يسار قال بينما أنا جالس مع ابن عباس إذ جاءه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أمها أن تنكحني وأنكحت آخر فغرت عليها فقتلتها، ألي توبة؟ فقال له أمك حية؟ قال له لا. قال فاتق الله وتقرب إليه بما استطاع. قال عطاء بن يسار فلما أدبر الرجل سألت ابن عباس فقلت له لم سألته عن حياة أمه؟ فقال ابن عباس إنني لا أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة. فهذا صريح لأن ابن عباس يرى أن لقاتل المؤمن توبة، ولذلك قال له إذا كانت أمه حية بر أمك. طيب لماذا اختلف النقل هكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ اختلف النقل والله أعلم لاختلاف حال السائل في الموضعين. فقد صح عن سعد بن عبيدة رحمه الله قال كنا عند ابن عباس فجاءه رجل فقال له يا أبا العباس ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا إلا النار. فأدبر الرجل فقال أصحابه له أي لابن عباس أهكذا كنت تفتينا؟ أو ما أفتيتنا قبل ذلك أن له توبة؟ قال أجل، ولكني رأيت في عينيه الشر، رجل جاء ليأخذ فتوى نعم له توبة فيقتل ثم تكون من بعده قوما صالحين. فابن عباس راعى مقتضى حال المخاطب المستفتي، وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أجمع العلماء على أن المفتي إذا لم يكن فقيها النفس فلا يحل له الفتوى، لابد أن هو ينزل الفتوى على مقتضى حال المستفتي، لأن الفتوى إنما شرعت لصلاح حال المستفتي. فإذا كنت تعلم أن الفتوى تضره أو أنه لا يستفيد بها احجبها عنه، كما سيأتي مزيد بسط لذلك إن شاء الله. فالحاصل أن أهل السنة والجماعة على أن قاتل المؤمن له توبة، وعارضوا ابن عباس فقالوا ليس هناك نسخ أبدا، بل الجمع بين الأخبار أولى، فنجمع ما بين آية النساء وآية الفرقان هكذا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إلا من تاب. هكذا يجمع ما بين الآيتين. وقد اتفق أكثر العلماء على أن الجمع بين الأخبار أولى من ترجيح أحدهما على الآخر، وهذا كما قلت هو مذهب أهل السنة والجماعة. فهذا الرجل في هذا الذنب العظيم ما ارتكبه مرة ولا مرتين ولا عشر ولا عشرين، ارتكبه 99 مرة، ومع ذلك أذن الله له بتوبة. فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. وفي هذا دليل على استحباب أن يبحث الرجل عن الأعلم إذا أراد الفتوى. إنما نرى حال الناس في هذه الجزئية عجبا من العجب، عجب من العجب. إذا جرع أصبعه فقط يريد رئيس قسم، يريد رجل متخصص، ويذهب ويرحل وممكن يخرج من بلده وينفق كل ماله لتذهب علة بدنه، ويأتيني رجل في فتوى طلاق ثالث، فأقول له اذهب لجنة فتوى في الأزهر، يقول لسه هروح. لا، انت لو تاجر وتريد بضاعة من القاهرة ستذهب، وهذا فيه حرام وحلال وهدم بيوت. كسلان يذهب لجنة فتوى هناك، ليه؟ هان عليه دينه، بدنه أعز عليه من دينه. جاءني مرة رجل قال أنا قلت لامرأتي أنت طالق، وبعدين قلت لها أنت طالق، وبعدين قلت لها أنت طالق في 3 مجالس منفصلات. فقلت له بإجماع العلماء امرأتك طالق طلاق بائن أكبر، خلاص لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره. قال لكن أنا غضبان. قلت له ولو، لأن صيغة الطلاق هنا واضحة صريحة. لو قال علي الطلاق كان ممكن نقول ايه نيتك ايه كذا، لكن انت طالق، اللفظ له يوقع الطلاق مباشرة، بخلاف علي الطلاق. علي الطلاق حينئذ المفتي يقعد يسأله، انما انت طالق وهو مغمض تبقى طالق. وقلت له المرأة طالق واذهب لجنة فتوى استفتي. لما ذهبوا هناك على حسب رواية اخيه لي قالوا له هي طالق، خلاص الطلاق نهائي. فلما حاول ان يجادل يعني الشيخ سيضربه، انت عارف ما الذي جرى؟ ذهب الى مقيم شعائر هنا، ولا انا كنت غضبان بتاع 23 جنيه وعد تستعمله، ويعيش معها حتى الان من 4 سنوات في الحرام. لما الانسان يهون عليه دينه الى هذه الدرجه، ده انت لو عاملت بدنك دينك معامله البدن لكنت من الابرار. فهذا الرجل وفق حقا للسؤال، وكان السلف يقولون حسن السؤال نصف العلم. احيانا يظلم المفتي، يظلم المفتي في الفتوى الخطا التي يقولها لان السؤال كان خطا يوم وجه اليه. تسال خطا يطلع الجواب خطا، تسال صح يكون الجواب صح. ولذلك المفتي العاقل هو الذي يصحح للسائل السؤال، لان العلاقه بين السؤال والجواب كالعلاقه بين الصوت والصدى تماما. واذكر قصه في هذا الباب، أن غلاما خرج إلى الغابة يصطاد، وبعدين وهو يمشي صرخة خرجت منه ينادي على أو يستنفر ظباء، يستنفر أي حيوانات في الغابة. المهم لما صرخ بصوت عالي رجع إليه صدى الصوت، فأنصت قليلا ثم نادى، فرجع هذا النداء مرة أخرى إليه، فظن أن هناك غلاما آخر يحاكي صوته فاغتاظ. وأخذ فرع شجر وذهب طوب في الغابة يبحث عن هذا الولد الذي يعانده. فقال له: من أنت؟ فرجع له الصدى أيضا: من أنت؟ قال: قل لي من أنت. فرجع إليه الصدى فقال له: إنك حقا قبيح. فرجع له الصوت أيضا: إنك حقا قبيح. فازداد غيظا وجال جولة أخرى، فلما لم يجد الغلام رجع إلى البيت حزينا. فلما رأته أمه قالت: ما لك يا بني؟ فحكى لها، فتبسمت الأم وقالت: يا بني، إنه لم يكن ثم أحد، ولو قلت حسنا لسمعت حسنا، لو قلت كلاما جميلا لرجع لك نفس الكلام الجميل مرة أخرى لو صاد الصوت. هي بالضبط هكذا العلاقة بين السؤال والجواب كالعلاقة بين الصوت والصدى. فهذا الرجل لما قال: دلوني على أعلم أهل الأرض وفق، دلوه على راهب، والرجل يقول: دلوني على أعلم. ومن أوسع أبواب الخلل عدم التمييز بين العالم وشبيه العالم. ناس كثيرون يتصوروا أن كل صاحب لحية عالم. لا يا جماعة، اللحية وإن كانت فرض لكنها لا علاقة لها بالعلم. ليس كل رجل لبس عمامه صار عالما. ينبغي أن يفرق. ما كانت اللحية أبدا علامة على العلم. والذين لا يعفون لحاهم ويقولون حتى نعلم ونتعلم ويكون عندنا علم، أقول هذا شرط ليس في كتاب الله ولم يجري على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. بل لا أعلم عالما قيد إعفاء اللحية بهذا القيد. فليس كل إنسان يعفي لحيته عالم. خطأ عند العوام، لا يفرقون بين العالم وشبيه العالم. ومن هذا الخطأ كانت الجناية على هذا الراهب، قتل. ليه؟ أنه ليس بعالم إنما راهب. وكلمة راهب إذا سمعناها نعلم أنها تساوي عابد، زاهد، مجتهد في العبادة، مخبث، خاسع، إلى آخر هذه الصفات. لكن ليس كل عابد عالما. ومما يدل على جهل هذا الرجل فتواه قال له: إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ ورد في بعض الطرق خارج الصحيحين إن الرجل الراهب قال له إيه؟ قال له: اخرج حتى لا تنزل اللعنة فتأخذني معك. اخرج يعني من البيت حتى لا تنزل اللعنة فتأخذني معك. طيب لماذا؟ نقول إن الإنسان إذا غلبت عليه العبادة يترك بعض المباحات التي اختلطت بالشبهات زهدا وورعا. فهل تتصوروا ان هذا الرجل يرتكب حرام؟ يعني ده شيء مباح. يعني مثلا حكي عن ابي حنيفة رحمه الله ان رجل جاء يقول له: ان شاة سرقت من الغنم الليلة الماضية. فابو حنيفة رحمه الله واخذ بعضه ذهب الى رجل قصاب يعرف عمر الشياه والخرفان، فقال له: شاه عمرها كذا، أقصى سن تعيشه على الأرض ممكن يكون كم سنة؟ فقال له: مثلا 10 سنين. فمنع نفسه من أكل لحوم الشياه 10 سنين. لماذا؟ حتى يضمن أن لحم أبي الشاه لن يدخل بطنه ولو على سبيل الخطأ. هل لو أنه أكل عليه مثقال ذرة من إثم؟ الجواب لا. لكن الورع ليس له حد. إذا أردت أن تتورع تموت وتفنى همتك ويبقى هناك أبواب من الورع ما خطرت ببالك فضلا عن أن تطرقها. فرجل يتورع مثلا عن أكل لحوم الشياه، هل تتصور أنه ممكن يسقط على حظيرة ويسرق؟ طبعا لا. فإذا كان هذا الراهب يترك بعض المباحات اللي اختلط بها بعض الشبهات، هل تتصور أنه ممكن يرتكب حرام؟ طبعا لا. ولذلك أول ما قال له: قتلت 99 نزل الخبر عليك الصاعقة. 99 ويريد أن يتوب. ده لو خدشه لقلت له: لعل الذنب لا يخرج عنك ولا يسقط منك، فما بالك وقد قتل. لذلك قال له: لا. فراح هذا الراهب ضحية لسانه لخطأين. الخطأ الأول أنه أفتى فيما ليس له. الخطأ الثاني أنه لم يكن ذكيا ولم يراعي حال المستفتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخطأ الأول الجسيم الذي ارتكبه هذا الراهب أنه قال له ليس لك توبة. مسألة ليس له توبة هذه ليست لأحد ولا للرسل إلا بإعلام الله تعالى إياهم, ولا للرسل إلا بإعلام الله تعالى إياهم, لأن الله عز وجل قال وهو الذي يقبل. هو ضمير رفع منفصل لا محل له من الإعراب يأتي لتأكيد الكلام. وهو الذي يقبل أي لا غيره, هذه معنى الكلام. فكيف يقول له ليس لك توبة؟ يا أيها المفتي إنك لا تدري عملك كله مقبول أم لا. فإذا كان عاجزا أن يعلم أعمله مقبول عند الله عز وجل, فلأن يعجز عن معرفة عمل الآخرين مقبول أم لا أولى وأولى. وقد أهدر الله عمل عامل لمثل هذه الكلمة, كما في صحيح البخاري من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك, فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عملك. وفي هذا الحديث في رواية الطبراني فأوحى الله تبارك وتعالى إلى ذاك النبي فقال له مره فليستأنف العمل, يبدأ يشتغل من جديد, كل عمله الذي مضى سقط لمجرد انه قال له والله لا يغفر الله لك. فشوف بقى الجماعة بتوع التكفير دول اللي هم بوزعوا كفر على خلق الله عز وجل, هذا كافر وهذا مرتد وهذا فاسق بغير حجة. معنى انه يقول ان هذا كافر طبعا يبقى هو المسلم الوحيد, لانه بطبيعة الحال لم يقول انا كافر, يبقى حكم على غيره بالكفر وزكى نفسه جريمتان في آن واحد. وروى أبو داود وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل, أحدهما مجدا والآخر مقصرا, فلا يزال المجد يقرع المقصر اتق الله أقلع عن الذنب إنه لا يحل لك ما تفعل. ظل هكذا زمانا, فقابل المجد المقصر ذات يوم فقرعه على العادة اتق الله انه لا يحل لك ان تقيم على الذنب. المهم ان المقصر ضجر وغضب من كثرة وعظ المجد, فقال المقصر له المذنب يعني قال له خلني وربي ابعثك الله علي رقيبا ام جعلك علي حسيبا. فقال له المجد والله لا يغفر الله لك. فقبض الله روحهما وأوقفهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما, خذوه إلى النار. وغفر للمقصر وقال خذوه إلى الجنة. كلمة واحدة كلمة هي والله لا يغفر الله لك أو والله لن يقبل الله توبتك, كلمة واحدة. ألا يسفك المرء من رمي الناس بالكفر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر في بعض الروايات ولو مازحا ولو مازحا فإن لم يكن كذلك وإلا حارت إليه أي رجعت إليه. إذا لم يكن هذا هو الكافر رجعت الكلمة إلى المتكلم. تكون يقول له بعد ما يقول له ألي توب يقول لا, هذا يدل على أنه جاهل. الخطأ الثاني الذي وقع فيه هذا الراهب ويدل على أنه جاهل أنه لم يواعي حال المستفسر. يعني رجل كان بيذبح الضحايا ذات ولا تدمع عيناه 99 يصعب عليه يقتل واحد كمان. لما تغلق في وجهه باب الامل لو قلت لاي انسان مذنب انت في النار في النار يعني خلاص طيب خلاص في النار في النار كما انا اطلق الشهوات العناء انا ممكن ارتجع لو في جزاء لو في نهاية شيء, لكن اليائس لا يقف على شيء. فكان ينبغي له أن يعلم لكنه راهب أغلق على نفسه الصومعة ولم يمارس الفتوى لم يمارس الفتوى مراجعة موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج لما ربنا سبحانه وتعالى فرض الصلاة علينا 50 صلاة ونزل لموسى عليه السلام قال ما فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة قال سر ربك التخفيف. وبعدين قال له إيه؟ قال إني عالجت الناس أكثر مني وإن أمتك لن تستطيع. الواقع المفتي الميداني المجرب فتواه لها طعم آخر غير المفتي اللي هو جالس بين الكتب لم يعالج الناس. لذلك كلما عالج المفتي الناس وعرف مشاكل الناس كانت فتواه أدق. هو ده بقى اللي العلماء بيسموه فقه الناس. فقه الناس انك انت توزن الانسان اللي امامك، هل الفتوى تنفعه ام تضره، ويكون لك نظر ثاقب اذا نظرت اليه. ولفراسة الله عز وجل يهبها من يشاء، وكان من افرس الناس في ذلك في الفتوى وفي تعبير الرؤى محمد بن سيرين رحمه الله. ولا يفوتني ان انبه ان الكتاب اللي اسمه تفسير الاحلام ومنسوب لمحمد بن سيرين كله كذب، ما قال منه محمد بن سيرين شيئا، وما صنفه وما قاله. هذا الامام العظيم الامام الذهبي يقول كان له في تعبير الرؤى تأييد الهي، كان له نظر ثاقب. جاءه مرة رجل فقال اني رأيت أن في المنام انني اؤذن، قال ستحج البيت. وجاءه في نفس المجلس رجل قال إني رأيت في المنام أنني أؤذن، قال ستقطع يدك. فتعجب الجلود، المنام واحد والتفسير مختلف جدا. فقالوا له كيف حكمت؟ الأول يحج الثاني تقطع يده، قال نعم جاءني الأول فتفرست فيه الصلاة فتمثلت فيه قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وجاءني الثاني فتفرست في وجهه الشقاوة فتمثلت فيه قوله تبارك وتعالى فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. يقول راوي هذه الحكاية فمن عجب أن الأول حج والثاني قطعت يده، تفرس وبنى على هذه الفراسة. فهذا الرجل راهب جالس في صومعة ليس له بالناس علاقة، فلذلك لا يدري أنه هو لما يغلق على هذا باب الأمل أنه يقتله. لذلك لم يكن ذكيا وراح ضحية لسانه، أخطأ مرتين، لكن الله تبارك وتعالى تدارك ذلك العاصي أيضا برحمته، فقال مرة ثانية دلوني على أعلم أهل الأرض. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم على الحوض. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقنوتنا لك يا رب العالمين. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الرجل العاصي كما وقفنا في الخطبة تداركه الله تبارك وتعالى برحمته، فقال مرة أخرى دلوني على أعلم أهل الأرض. فمن لطف الله عز وجل به أن دل على راهب عالم. هذا القيد الذي ورد في وصف الراهب الثاني يدل على أن الراهب الأول جاهل. هو قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدل على راهب وخلاص، ليس هناك وصف للراهب في الرواية. فلما قال دلوني على أعلم أهل الأرض فدل على راهب عالم، فكلمة عالم دي تبين لك أن الأول ليس كذلك، فدل على راهب عالم. وفي ذلك يا جماعة الدرس ده هو كل أصول وفوائد. أنا أرجو أنه تنتبهوا للأصول التي أضعوها، لأن في بعضنا واقع في خرم الأصل اللي أنا سأذكره الآن. وفي ذلك دليل على استحباب أن يراجع المستفتي مستفتيا آخر إذا حاك في صدره شيء من فتوى الأول. أنا أعيد هذا الأصل، إعادة السؤال مرة ثانية على مفتي آخر غير الأول مشروطة بأن تجد في صدرك شيئا من فتوى الأول. أنت مستريح نظرا لعدم هذه الراحة، أنت طلبت الفتوى من آخر. وإلا فلو سألت أحد المفتين سؤالا فأجابك ولم يكن في صدرك شيء ليس هو الهوى، ولم يكن في صدرك شيء ينبغي أن تقف على فتوى الأول. نشوف بعض المسلمين عنده سؤال واحد، كل ما يجي مول شيخ يديله نفس السؤال، ويطلع بقى يقول أنا سألت السؤال الواحد لفلان وفلان وفلان، هذا شرط وهذا غرب، ده الحرام وده المباح وده المكروه وده الواجب وده المستحب. إنما شرع السؤال لإزالة الإشكال ولرفع الجهل. قال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي تجهلون. فإن كنتم تجهلون فاسألوا أهل الذكر لترفعوا هذا الجهل. هو السؤال شرع لذلك. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لما كان يجي له واحد يسأله، هو ده المفتي صحيح، كان يقول: من سألني مستفت له، أي ما يريد بأن أنا أرفع الإشكال بتاعه، ومن سألني متنطعا ناقضته فلا يلبث أن ينقطع. إذا كان جاي يسأل تنطع كده مش ليستفيد، هو بقى يقصم وسطه على طول، ودي طريقة المفتي الذكي. إذا السؤال إنما شرع لإزالة الإشكال. فإيه معنى أنك أنت تسأل سؤال لأكثر من واحد؟ طيب لماذا يمنع العام من تكرار السؤال على أكثر من شيء؟ قال العلماء: لأن العام مذهبه مذهب مفتيه، لأنه ليس عنده ملكة تعينه على التمييز بين الحق والباطل، ولذلك هو يسأل. حتى قالوا إن العام مستق من العمى، لأنه بيد من يقوده. فلما يأتي يسأل سؤال: طيب والله إحنا في أول رمضان، هل يا ترى نصوم على رؤية بلدنا ولا نصوم على رؤية أي بلد مجاور يشترك معنا في جزء من الليل؟ مثلا سؤاله كل سنة بيطرح. فلما يدي الواحد مثلا يرى تعدد المطالع، زي مثلا لجنة فتوى في السعودية ترى تعدد المطالع وكل بلد لها مطلع مستقل، وده رأي الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والنزوة، فيقول لك كل بلد لها مطلعها الخاص، وده الراجح عندهم، وهو قول طائفة من العلماء، وهو طبعا ليس عنده أي آلة لتقرير الحق. طب يعمل إيه؟ ماذا يفعل بقى؟ أدي قولان متضادان. ماذا يفعل هذا العام؟ حاجة من ثلاث أو حاجة من اثنين، واحتمال لزوج ثالث: إما أن يتبع هواه فيأخذ اللي عجبه، وإما أن يحكم بجهل، وإما أن يسيء الظن في العلماء، يقول للعلماء دول لو كانوا فعلا علماء صح ودين الله واحد والحق واحد لا يتعدد، ما كانوش واحد راح شرق واحد راح غرب، طب دول ليه راح شرق وغرب؟ فيسيء الظن بالعلماء. إذا ما هي المحصلة التي جناها من وراء تكرار السؤال؟ ولا شيء إلا الجناية على نفسك. إنما يشرع لك أن تعيد السؤال مرة أخرى إذا حاك في صدرك شيء، حسيت إن المبتلة فتواه مش مظبوط، حسيت إنك أنت تعبان عايز تستريح، في هذه الحالة يندب لك أن تبحث عن عالم آخر تسأله نفس السؤال. ليش؟ لأن الإشكال لم يزل بفتوى الأول. فإذا قصد العبد بتكرار السؤال إزالة الإشكال يوفقه الله عز وجل لمن يزيل عنه الإشكال. أما إذا قصد التنطع ربنا سبحانه وتعالى يحط له بقى مفتي حرم له الحلال، قل له بقى سنتك كذا وكذا لو عملت مع أنه حلال. وقد يكون من العقوبة على بلد ان المفتي حرم الحلال اجتهادا منه، يعني المفتي بتاع البلد مثلا، قد يكون من العقوبة والوبال على الناس ان يجي المفتي لهم مثلا فوائد البنوك حلال فيأكلهم الربا، أكلوا الربا. صحيح هم لا جناح عليهم اذا كانوا لا يتبعون اهواءهم، صحيح، لكن أكلوا في النهاية الحرام، أكلوا الربا. فقد يكون من العقوبة ان الله لا يهدي المفتي إلى الصواب الذي يرفع به الحرج عن الناس فيعنف الناس كله، ولا يستطيع واحد أنه يخرج. ليه؟ لأن لك بفتح المبتل هذا حكم الله عز وجل. وده أشار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في جملة العقوبات التي يضربها الله على العصاة، قال لك حتى المبتل لا يوفق إلى الصواب ويضيق عليهم أبواب الحلال كمان. فإذا الرجل لم يكن يقصد وجه الله عز وجل ربنا يرزقه المبتل يحرم عليه بقى اللي هو كان يريده، إنما إذا قصد وجه الله أعانه الله عز وجل وقيض له من يعينه. زي الرجل اللي هو أراد أن يتوب، قال للأول ليه توب؟ قال له لا أتلو بأمية، لكن نفسه يتوب فعلا. فلما توجه إلى الله بقلبه الله عز وجل هداه إلى من أزال عنه ذلك. يبقى تكرار السؤال ممكن أن يحصل الفائدة. وأنا أذكر قصة في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة
تكرار السؤال جلت به المرأة الفائدة. قال عليه الصلاة والسلام: كانت امرأتان على زمان داود عليه السلام، وكل امرأة لها ولد، وبعدين وضعوا الولد في مكان الولدين في مكان ما، فجاء الذئب فأخذ ولدا منهما، فلما رجعت المرأتان اختصمتا على الطفل الباقي، كل واحدة تقول ده ولد ابني، فاختصموا لداود عليه السلام. ولأن الأنبياء ومن خلفهم العلماء إنما يفتون على الظاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول: لعل بعضكم ألحن بحجتي من الآخر. في واحد كلامين دي بيتكلم كويس، بيعرف كلامه كويس، والثاني اللي عرف يتكلم خالص، فالرجل اللي عرض الحجة بتاعته هو اللي أخذ الحق مع أنه ليس له. والرسول عليه الصلاة والسلام جاراه وأعطاه الحق برغم أنه ليس له، وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما ذلك بمن يأتي بعده؟ فالأنبياء ومن خلفهم العلماء يحكمون على الظاهر. فالمرأة الكبيرة بكت وولولت: ابني ابني ابني. فقال: خلاص خدي. المرأة الأخرى ساكتة جامدة، شيء طبيعي جدا المرأة لا تبكي ولا تولول ولا تقول ابني ولا أعمل إيه، ولا شيء طبيعي مش ولد، لكن الولد في الحقيقة هو ابن الصغرى. لكن الناس أحيانا أمام المصائب كما قلت قبل ذلك أنواع: واحد يخبط دمه في الحيط، واحد ثاني يعيط، واحد ثاني يقطع هدومه، واحد يلصم، واحد يلصم. لا يبكي ويتحجر ولا يمكن تنزل دمع، ممكن يبكي بس بعد ما المصيبة تنتهي بزمان يبكي. فالناس أنواع أمام المصائب، فيبدو أن المرأة دي من النوع الأخير إنها أمام المصيبة تجمل. فالمهم وهي خارجة مع المرأة الأخرى، قد خضع داود عليه السلام بالولد الكبرى، قابلت سليمان عليه السلام، فأنت الصغرى شكت له، قالت: إن أباك قضى بالولد لهذه وهو ابني. فقال سليمان عليه السلام واحتال حيلة، قال: إذن ايتوني بسكين أقسمه نصفين، وكل واحدة تأخذ نصف. حينئذ صرخت الصغرى وقالت: لا أريده، أعطه لها. فحكم به لها. فشوف لما هي راجعت، إن فين الأم اللي ممكن ابنها يذبح أمامها ويبقى قلبها في صدرها؟ فلما راجعت أصابت ولدها. مين اللي فعلا صدرها مش في حسيكة، متأكدة 100% من الولد ولد، فلذلك راجعت. يبقى ننتبه يا جماعة لهذا الأصل، لا ينبغي تكرار السؤال على أكثر من مفتي إلا إذا حاك في صدرك شيء من فتوى الأول. فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. المهم دلوه على رجل عالم. فقال: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال له: نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد معهم، ولا ترجع إلى أرضك أرض التوبة. شوف بقى المفتي فتوى في منتهى الجمال. الفتوى دي بتسمى عندنا في الأصول جواب الحكيم، تسمى عندنا في الأصول جواب الحكيم، وهي فتوى في منتهى الجمال. جواب الحكيم تعريفه: أن يزيد المفتي في الجواب عن سؤال السائل، لأن سؤاله لا يتم إلا بالزيادة. هذا التعريف. ندي مثال: والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الحكماء، وهو الذي سن لنا جواب الحكيم. قالوا جماعة من بني عبد الدار كما في السنن، وهذا الحديث صحيح، وجماعة من بني عبد الدار كانوا أعراب، فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ هذا السؤال. شوف الجواب الجميل. قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. طب هم سألوا عن ميتة البحر؟ ما سألوش عن ميتة البحر، هم بيسألوا عن المية بس. طب ليه زود لهم ميتة البحر؟ لأن الذي يستشكل طهورية ماء البحر أولى وأولى أن يستشكل ميتة البحر، لا سيما فيش نص إن المية حرام، مية البحر حرام، فيش نص. فممكن واحد يقول: طيب احنا قرأنا كذا الله عز وجل كله، وقرأنا السنة كلها، وما فيش حاجة اسمها مية البحر حرام. خلاص يا جماعة نتوضى. لكن افترض بقى وهم ناس كانوا بيصطادوا اللؤلؤ أو المرجان، أفضل دي، فكان ممكن يغيب في البحر أسبوع أسبوعين 10 أيام شهر. طب افرض الزاد بتاعه نفذ وهو قص البحر، فحب النياف ممكن ينفرش عليه، يقول لك: لا ده السمك ده حرام لأنه ميت. وربنا سبحانه وتعالى حرم الميتة في الكتاب المجيد، قال حرمت عليكم الميت. الألف واللام لما تدخل على اسم الجنس يفيد العموم، كل الميت حرام. فممكن يموت، فاستشكال ميتة البحر أقوى جدا من استشكال طهورية ماء البحر. فلما علم أنهم يستشكلون الأدنى الأيسر، علم أن استشكالهم لما هو دون ذلك أعظم، فرحمة بهم أن ادلوا الحكم ده زيادة لأنه هينفع. كيف لا، كيف لا يستشكلون ميتة البحر وقد استشكلها من هو أجل منهم وأعلم، وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأحد عشر المبشرين بالجنة، كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلهم في جيش في غزوة اسمها غزوة سيف البحر. سيف البحر أي شاطئ البحر، والجيش ده اسمه جيش الخبر نسبة إلى ورق الشجر، لأنهم بعد ما انتهى الزاد بتاعهم كانوا بيأكلوا ورق الشجر، ياخذ ورق الشجر الناشف ويطحنوه ويسفوه. فلما خرج أبو عبيد بن الجراح أمير الجيش، الرسول عليه الصلاة والسلام ادالي الجراب من تمر، شوف جيش والزوادة بتاعته شوال تمر مثلا. قال فكان أبو عبيدة يعطينا حفنة حفنة، ما يعدش بقى يقول ايه استنى ما نعد شوال كم تمرة وند بقى لكل واحد ونشوف احنا نغيب قديه كده، لا اوعى تعد. سيدة عائشة رضي الله عنها كان في جراب بتاخد منه تمر، فعم تضرب تاخد وتسحب تاخد وتسحب، بعدين قالت هو ايه هو ده ملوش اخر، فحبت تعد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها لا توكي فيوكي الله عليك، اوعي تعدي احسن يعد عليك. فبرضو ما سمعتش الكلام، نفسها كلتها كده، خلته خرج وعدته. قالت فلم يلبث اياما ونفد. تعرف البركة منين؟ فما تدري لا تعد، لان الله عز وجل يرزق بغير حساب، مش بيرزق بغير حساب كده من غير عد. فكان ابو عبيد بن الجراح ياخذ بقى الحسنة ويدي الحسنة ويدي، غاب كتير، غابوا شهر وجيش بأكمله. المهم لما احس ابو عبيدة رضي الله عنه ان التمر بدأ ينفد كان يديهم تمرة تمرة. شو بقى واحد بيقاتل يقاتل، مش بقى عايزين لبطنه يقول لك العقل السليم في الجسم السليم وبتاع، لا، قوة العضد من الله عز وجل، لان قوة العضد تابعة لسلامة القلب وقوته، فاذا القلب كان قوي شجاع يكون العصب قوي جدا. المهم قال جابر فكنا نمصها زي ما تكون واحد في بقه حبيت حلاوة وعمل يمصها، هو يقعد يمص في التمرة دي ونشرب عليها الماء حتى نفد التمر. طرحوا بقى على الشجر يأكلوا بقى ورق الشجر حتى اشتد علينا، خلاص بقى ونزلت ورق شجر وفي لقاء عدو، فرمى لهم البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر، زي التمساح كده او قد سيد قشطة 20 مرة، لان جابر بن عبد الله وصف وصف عجيب، قال جلس 13 رجلا في وقب عينه، تعرف المحجر بتاع عين ده بتاع عين الحوت ده اللي طلع ده، 13 واحد قعدوا فيه، وكنا ناخذ الدهن من وقب عينه بالقلال بالجلاد اللي ياخذ دهن من عينه. وجاء ابو عبيد بن الجراح بضلع من اضلاعه وموقفه كده، وجاء باعلى بعير فركبه اطول رجل فمر من تحته، واخذنا من لحمه شرائح، شرائح ده وعدوا اجدوها. طيب اول ما البحر بقى رمى الدابه دي وهذا رزق تلقاه الله عز وجل هذا الجيش الغازي، قال لهم بقى ابو عبيده ايه؟ قال لهم لا تاكلوه ميته. ميته ايه؟ ده ميته البحر. ايوه ما عندوش النص الاخر ان ميته البحر حلال، فاعمل العموم في مكانه. ولذلك العلماء يقولون الاصل في الادله العموم، اذا جاءك نص عام لا تقل لا انا لازم ادور على الخاص في الاول، احتمال يكون مخصص فاعمل بالعام. العلماء قال لك لا، لا يجوز، اعمل بالنص الذي معك حتى يأتيك نص ناسف او مخصص. فابو عبيد بن الجراح اتبع القاعدات، عندنا حرمت عليكم الميت خلاص يبقى ميت لا تأكلوا، ولكن هم جعانين وبالهم شهر. ام رجع ابو عبيد رضي الله عنه الى نفسه وقال ولكننا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. يبقى اكل بدلالة الاية نفسها، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، فهو رأى نفسه مضطر فأكل أيضا بدلالة الآية، ما عندوش الحديث ما سمعه. فإذا كان واحد يا أبو عبيد بن الجراح يستشكل ميتة البحر أمال أبو دراع بقى اللي جاي ده
اللي هو لم يلابس النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجلس معه، ده كان الواحد يأتي من إبله وغنمه يسأل سؤال ويرجع ما يشوفش الرسول، كان كل عمره ما يشوفش غير مرة واحدة بس، لما جاءه ليراه أو ليسأله سؤال ويرجع للإبل بتاعته ثاني وانتهت على كده، يكون هذا عنده من العلم مثل الصحابي اللي هو ملاصق للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. ولذلك كنت تجد الجفاء والبداوة عند الناس البعاد. ليه؟ لأن الإنسان بعيد عن مصدر الضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي عنده من الجهل لم يرتفع. ليه؟ لبعده عن مصدر العلم. فشوف بقى جمال فتوى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول له هو الطهور ماء الحل ميتاته، مع أنه لما قال له أسنتوضأ ماء البحر يقول له نعم توضأ وخلاص، لكن شوف زاده حكما لعله يلتبس عليه فلا يجد من يفتيه، أم ادهله كده عشان يستخدمه عندما يحتاج. هو ده جواب الحكم. كذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في وفد، قالت يا رسول الله أهل هذا حج؟ الواد الصغير ده له حج؟ قال نعم ولك أجر. معناه ما سألتوش ليه أجر ولا لا، الجواب يتم بالإيه؟ بالكلمة الأولى، أهل هذا حج؟ نعم، خلاص خلص الجواب. طب إيه بقى حكاية لك أجر؟ ده الفتوى دي في منتهى الجمال مع قصرها، لك أجر كلمتين اتنين اهو، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام طبيب القلوب والنفوس. أنا هعرفك دلوقتي الفتوى دي جميلة قد إيه. الله تبارك وتعالى لما خلق العباد خلقهم وفطرهم على محبة الأجر في مقابل العمل، على محبة الأجر في مقابل العمل. ما فيش حد يشتغل مجانا أبدا، تبقى أسئلة جدا على النفس إذا عملها أول مرة ثاني مرة ثالث مرة تبقى أسئلة جدا. ولذلك لما يجي واحد يقول لك أنا متطوع إن أنا أقوم بالعمل الفلاني، قل له لا ده أنا سأعطيك أجرا. ليه؟ لأن نفسه هيكثر من الاعتذارات ومعلش أصل أنا مشغول أصل أنا كذا أصل أنا كذا. لذلك الله تبارك وتعالى الذي قال ألا يعلم من خلق، أن نصب الجنة والنار في مقابل العمل، نصب الجنة والنار في مقابل العمل. تعمل صالحات نوديك هنا، تعمل سيئات نوديك هنا. ولذلك قال تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. شفت الآية، شفت زحزح دي، وأنا جليت حلاوة هذا اللفظ قبل ذلك. زحزح ده أي فعل رباعي مكون من حرفين يتكرران يدل على المشقة، أي فعل رباعي. يعني انت لما تحب تكشف عن زحزحة معنا في القاموس لا فعل رباعي زحزحة، الفعل ده أصله حرفين اثنين بس لكن اتكرر زحزح زين وحف. أي فعل رباعي بعد من حرفين يتكرر اعرف ان فيه مشقة تحتيه في معناه. زي زلزلة زلزل، شوف الزلزال بيعمل ايه. وربنا سبحانه وتعالى لما احب ان هو يورينا ازاي المؤمنين كان الكرب عليهم قال وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. اشوف الرسول الصبور اللي هو بيعلمهم الصبر نفسه قال متى نصر الله، يبقى البلاء اللي نزل عليهم قد ايه. فربنا سبحانه وتعالى قال وزلزلوا، جد لفظ الزلزال اللي هو يدل على ان النفس انقلبت كما قال تبارك وتعالى وهو بيبين شقاء الذين لم يتبعوا الوحي وعصوا الرسول، فقال عز وجل فكبكبوا فيها هم والغاوون. كب اي انكفأ على وجهه مرة بعد مرة، كل ما يقوم ينكفئ كل ما يقوم ينكفئ، وهذا يدل على الاضطراب. ومن الكلمات اللي تدل على الاضطراب في واقعنا لخلخ لما يكون في وتد مدقوق في الارض وتحب تطلع تشد ما تعرفش تشد مره واحده كده، يقول لك يا اخي لخلخه مدي مره كده ومره كده، يعني مره كده ومره في الجهه المضاد عشان تقدر ايه، عشان تقدر تطلعه. هذا ايضا يدل على الاضطراب. فشوف ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك فمن زحزح، مجرد انك انت تنجو منها فقط لا غير، ما تطمعش بقى في مراتب الجنات ده موضوع تاني، لا اطلع بس منها. فمن زحزح عن النار وادخل، شفت كلمه ادخل دي فعل مبني للمجهول لما لم يسمى فاعله، ادخل يعني في واحد بزق ودق كده، يعني هو ملوش اراده ان يدخل من تلقاء نفسه ما قالش وداخل، ده ادخل واحد بزق، وهذا مناسب لزحزح، زحزح بالعافيه كده والثاني عمال يزق لو حتى دخلها زق فقد فاز. المهم انه لا يدخل النار. فربنا سبحانه وتعالى أم نصب الجنة والنار للعباد
لان عارف انهم لن تستقيم احوالهم الا بذلك، يخوفه ويرغبه. يوم بقى واحد يجي يقول لي قالت فلانة الفلانية ربع العدوية، وهذا ان صح عنها فهو خطأ، والا فربع العدوية مظلومة. نسب اليها كلام كثير جدا من الكذب، تقول ان كنت اعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وان كنت اعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلني جنتك، وان كنت اعبدك ابتغاء وجهك فلا تحرمني وجهك. ايه الكلام ده؟ احرقني بنارك. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اللهم اجرنا من النار. ايه التهريج؟ ما هي اعظم توكلا واكثر اراده لوجه الله من الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ده يا جماعه تهريج، هذا كلام خطا. الانبياء كلهم كانوا يدعو الله ان يجنبهم النار، ولا يوجد افضل منهم على وجه الارض، فلا يمكن يوجد واحد يريد وجه الله مثل الانبياء. ولذلك لما تنبه الناس لهذه الحقيقة أمرابط الأجل بالعمل. ولذلك القطاع العام مضروب بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى. بسبب إيه؟ إنه بيديك فلوس إن شاء الله حتى تروح تشخر طول النهار هنا، بياخدوا دلوقتي الكوسة والقطايف والبسبوسة ومش عارف يعملوها هنا. ليه؟ اشتغلت ما اشتغلتش هي 100 جنيه 50 جنيه ذاك هات كل سنة يقول لك الخسائر 100 مليون جنيه. طب ما بتحلوش يا جماعة يقول لك مكاسب للفواتير. خلوهم إيه؟ ثم البكم العم القطاع الخاص ما هو شغال. طب شغال ليه القطاع الخاص؟ لانه بيعملك بالحس، الحس بعشرة سعر بعشرة جنيه بجنيه خلاص. لما نكون عارف ان القطعة بعشرة جنيه ايه اللي يخليني ألعب؟ طب ما انا بدل ما اروح البيت وانام، طب ما اعمل لي عشر حتة تاخد لي عشرة جنيه واروح. ولذلك هو ناجح لكده. ليه؟ لان مراعاة الجزئية اللي ربنا سبحانه خلقها فينا ان احنا بنعمل عشان اجل. فلذلك لما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وبعدين كان بياكل تمر، وبعدين قال له يا رسول الله ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله، قال لك الجنه. اول ما قال له لك الجنه فقال الرجل انها لحياه طويله حتى اكل هذه التمرات، ورمى بالتمر. ليه؟ كان كلمه اصطهرت وفضل النص الثاني. فالرجل قال لنفسه يعني كأن اللي حجزني عن الجنه النص ده يا خبر لسه همضغه وحبلعه. ده ايه ده؟ لحياه طويله جدا لحد ما ندغه وابلعه، واللي يحجز بينه وبين الجنه بس المده دي. امرني اعرفه. وقاتل فقتل. طيب تصور بقى الرجل ده، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء للرسول وقال له ايه؟ يا رسول الله ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله. قال له ولا حاجة. هل ممكن كان يرمي التمرة كده ويقاتل حتى يقتل، ولا يقول بقى ما ندور على ظل شجرة ويقعد بقى ياكل ويشتر على راحته ويطلع بقى بقيه الجلاب؟ ما خلاص، ما مفيش نتيجة في الاخر. لا يمكن كان هذا الرجل ممكن يبادر. لما نزل قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة، وكان ابو الدحداح رضي الله عنه الرجل المبارك كان جالسا مع النبي عليه الصلاه والسلام، فقال يا رسول الله الله يطلب منا القرض. قال اجل. قال ما لي عند ربي ان اقرضته حائطي. حائط ده كان بستان فيه 600 نخله، 600 نخله ده مليونير. العرب كانوا بياكلوا التمر والماء، رجل عنده 600 نخله بتطلع بلح بيصدر للجزيره كلها وخارج الجزيره، يبقى غني قد ايه؟ تصور طلع من كل هذا المال بايه؟ ايه واحده بس، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. قال له الله يطلب منا القرض. قال اجل. ما لي عند ربي ان اقرضه حائطي. قال لك الجنه. قال اشهدك انني اقرضه حائطي هذا لخلل نخله ولا اثنين ولا عشر ولا 15. وقام واخد بعضه ورايح. النخل ده كما قلنا كان عليه سور، وكان هو ساكن بداخل السور هو ومراته وعياله. طلع فوقف على باب البستان وقال يا ام الدحداح اخرجي باولادك فاني اقرضت حائطي هذا ربي، ما عادش ملكه خلاص. فسمع صوت امرأته من داخل البستان تقول له ربح البيع يا ابا الدحداح. فتصور لو اني ابو الدحداح قال له يا رسول الله الله يطلب منا القرض. قال له نعم. ما لي عند ربي ان اقرضه حائطي. قال له ولا حاجه. كان ممكن يقول له خلاص اديت البستان. لا، معروف يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان ونصف الجنة والنار لأنه لا يصلح إلا بذلك، لا يصلح إلا بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لمعرفته بالنفوس، المرأة لما سألته قال هذا حج؟ قال لها نعم ولك أجر. ليه؟ عشان يحمسها ويحمس كل رجل أنه يأخذ الصبيان إلى مشهد الحج الأعظم. فجواب الحكيم لا يقدر عليه إلا المفتي الميداني، إن صحت هذه التسمية، المفتي الميداني العالم اللي هو عارف واقع الناس. نرجع بقى للرجل الراهب لما قال له اني قتلت 100 نفس الي توبه؟ شوف بقى الجواب بتاعه كان آتي. قال له نعم، ومن يحجم عنك باب التوبه اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد معهم ولا ترجع الى ارضك ارض السوء. خمس حاجات اوصى الراهب العالم ذاك العاصي بها. هبين لك الان ان الرجل لا يستغني عن واحدة منهم، وان اي واحدة منهم لو نقصت تؤثر عليه في التوبة. الاول قال له نعم، يبقى خلاص ده جواب السؤال، قال لي توبة؟ قال له نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ دي امانة علماء السنة. امانة علماء السنة ان يبين انه ليس له من الامر شيء، انا ماليش حاجة، ما يعملش بطل على خلق الله عز وجل ويبين ان هو اللي معاه بقى صكوك الغفران وبتاع، زي جماعة كده بيبيعوا الجنة بالقراريط، البحر اللي تمن والابل اللي تمن وجنب الشباك اللي تمن، جماعة اللي بيبيعوا الجنة الصاعي دول. ولذلك الناس كلهم لما بيروحوا هناك كثير يطلع مش مقتنع. يعني في واحد كان اسلم منهم بيقول انا كثير جدا جلسوا امامي على كرسي الغفران للاعتراف وانا اقول لنفسي بعد ما يخرج طيب انا غفرت له فمن يغفر لي؟ طب ذنبي انا اللي بفعله، من الذي يغفره لي؟ علماء السنة امناء على هذا الشرع، ما يعملش بطل ده على حساب الشرع. الرجل قال له ومن يحجب عنك باب التوبة؟ هذا ليس في ملكي وليس في ملك احد. فخلع نفسه، اخرج الى ارض كذا وكذا، اخرج، لابد من خروج العاصي من ارض العصيان، لازم اذا اراد ان تتم له توبته. لذلك لما سئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكذلك سئل شيخ الاسلام ابن القيم وكان الجواب واحد، عن رجل ابتلي بداء العشق، عشق النساء، ما علاجه؟ قال يخرج من الارض التي كانت فيها المراه، شر، لازم يطلع. رجل عشق امراه واحبها عايز يتوب يتخلص من هذا العشق، ينسى بقى كل حاجه، يطلع من الارض. ليه؟ لان كل شيء في الارض يذكره، يروح على الشجره اللي حفروا القلب دي المسمار وطلعوا سهمين، سهم يمين وسهم شمال، يقول لك كنت واقف عند الجدار ده، كنت لابس كان هنا سندوتشات، كان هنا مش عارف ايه، كل ما يروح مكان يفتكرها. طب متى يبرأ هذا الانسان من عشق المرء؟ متى يبرأ؟ يبقى لابد يترك ارض العصيان، لابد يترك الارض اللي تذكره بالمرأة. طب هذا الرجل اللي قتل 99 بل قتل 100 ولم يوجد واحد يقول له قس مكانك، يبقى كلهم اصبحوا جبناء ولا لا؟ كلهم اصبحوا جبناء، ليس هناك رجل يستطيع ان يقول له قس. ليه؟ لان عارف انه حصل. بالعكس ده موجود بقى البطانة السيئة، طبقة المنتفعين، طبقة المنتفعين اللي هم بتوع العمدة، حمار العمدة. لما مات حمار العمدة راحوا كلهم مالوا الصوان وعزوه وعملين يعيطوا البيض حياتك يا ريض، وبعدين لما العمدة مات ولا واحد طلع. هم دول الطبقة موجودين في الأرض اللي الأسيان مليئة، تجد الطبقة دي صافحة، فيبقى أرض فيها خير من إيه؟ لابد أن يخرج، لأن ممكن واحد إذا حتى إذا أراد أن يتوب يفكر هي بالسباع أنت عيان ولا إيه؟ تعيش بتقتل ولا حاجة، ده هيدوس على كرامتك، لا ما ينفعش الكلام ده. فين بقى لما كنت تبص كانوا يقوموا أيوة مش عارف إيه؟ ويرجعوا مرة ثانية، فالرجل رجع يتوب، لكن يرجعه مرة ثانية ليه؟ لأنه منتفع، هذا رجل منتفع. فكيف يبقى في أرض ليس فيها خير ولا واحد يقول له اتقي الله؟ لا سيما اذا كان ولد في هذه الارض، اذا كان ولد في هذه الارض تبقى مشكله. ليه؟ لان اضيف الى البطانه السوء حنين الى الارض التي عاش فيها وشهد فيها ملاعب الصباء. فلذلك الراهب قال له اخرج من ارضك ارض السوء ولا تعد اليها. ورد في بعض طرق الحديث لانه قال له اخرج من ارضك ارض السوء لارض كذا وكذا، ان الارض اللي كان فيها كان اسمها شفره، والارض اللي هو قال له اطلع لها كان اسمها نصره. وفي علاقه مدهشه الحقيقه في الدنيا بين الاسم والمسمى، في علاقه ما بين الاسم والمسمى. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كان يحرص جدا على احسان الاسماء. ليه؟ لان النفوس مفطوره على الربط بين الاسم والمسمى. خرج عليه الصلاه والسلام هو ابو بكر الصديق فقابل بريده بن الحصين، كان بريده رضي الله عنه لسه ايه ما اسلمش، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له ما اسمك؟ قال بريده. فالتفت الى ابي بكر وقال برد امرنا وصالح. فشوف خد الفأل من اسم، وانتوا يا جماعه منين؟ قالوا له من غفار، قال غفر الله لها. وانتوا من اسلم، سالمها الله. فشوف الاسم الجميل، الناس بتربط بين اسم وسماء. جاءتهم امراه كما صحيح مسلم قال لها اسمك ايه؟ قالت له عاصيه، قال بل انت جميله، وغير الاسم. واذكر مره واحد راح يزور واحد فما كانش موجود، فطلعت له امراه قال لها فلان موجود؟ قالت له لا. مات اتفضل، قال لها مات اتفضل ليه؟ مات اتفضل، مع ان المراه لا قصدت مات ولا بتاع، بس انت لما هي رنت في ودنه مات اتفضل. فالرجل انزعج من كلمه ايه مات. فلما رجع الرجل قال له يا اخي خليها تحسن ملاحظها شويه، قال بتقول مات اتفضل. فشوف كيف لاحظها، فلذلك العلاقة بين الاسم والسمى النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك نجاحا ولا رباحا ولا فلاحا ولا يسارا، حتى إذا قيل أسمى هو قالوا لا. شفت الذوق وصل لدرجة إيه؟ ما تسميش ابنك الأربع أسماء دول، لا فلاح ولا نجاح ولا يسار، طبعا ولا نجيح أيضا كما في بعض الطرق الأخرى. ليه بقى؟ حتى إذا قيل أسمى هو قالوا لا. تروح كتك نجاح موجود ما فيش نجاح، كأنك أنت نفيت النجاح عن البيت. فلاح موجود ما فيش فلاح، كأن الفلاح نفي عن البيت. فالرسول أسمى علم ذا، قال حتى إذا قيل أسمى هو يعني فلان موجود قالوا لا. فيحصل نوع من إيه؟ نوع من التشاؤم كده. ويلتحق هذه الأسماء إسلام مثلا، إسلام موجود لا ما فيش إسلام، هي نفس العلة موجود. وكل اسم تكمن فيه هذه العلة لا يسمى، يلتحق هذه الأسماء قياسا. ليه؟ لأن احنا بنعدي العلة الموجودة في الأصل لم نعديها للفرع بجامع الإيه الوصف المشترك بينهم. فشوف بقى دي اسمها كفرة والراجل نازل قتل فيهم، ودي اسمها نصرة اللي هو رايحها بقى مثال القوم يعبدون الصالحات اسمها نصرة. فقال له اخرج من ارضك ارض السوء الى ارض كذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات فاعمل معه. كلمة فان فيها قوما يعبدون الله وفي الرواية الاخرى يعملون الصالحات دل على ان العمل الجماعي اكثر ثمرة واخف على القلب من العمل الفردي، ودل على ان المرأة اذا وافق الجماعة خف عليه العمل وزاد له الاجر. وذلك صوت الجماعة اجود. الحج تجد دايما العبادة اللي فيها الجماعة تحس انك انت تحس انها خفيفة على القلب بخلاف العبادة الفردية. فقال فان فيها قوما يعبدون الله. اول شيء سيستفيده هذا العاصي ان هؤلاء سيحجزوه عن ظلمه، سيرحموه من ذنبه، لانهم لن يسمحوا ان يعصي الله رجل في وسطهم. تعرف الخير اللي في اي بلد انك تراقب الشارع، اول ما تشوف الشارع مليان عصيان اعرف ان البلد دي ما فيهاش خير. لما ترى ان ليس هناك عصيان في الشارع اعرف ان البلد دي فيها خير. ليه؟ لان الجاهل بالمعصيه رجل ازدرى الله تبارك وتعالى وازدرى عباده، لذلك جهر بالمعصيه ونزع منه الحياء بخلاف المستتر من خلف الجدار. طالما الذنب مستتر خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتلمس الخطأ ولا حد يتجسس على حد، وربنا قال ولا تجسس، مع إن بداخل البيوت ومن وراء الجدر موجود عصيان كثير، ومع ذلك لم نؤمر بفتح مثل هذا. فإن فيها قوم يعبدون الله فاعمل معهم. قال فناء الرجل بصدره، ناء بصدره يعني أن أدي الكدر كده، هذا كناية عن مبادرته للتوبة. هو يدوب للسخير يدوب، فخرج غير بعيد فقبل. رواية مسلم بتقول ايه؟ حتى اذا نصف الطريق. طب ما كده في تناقض، في تناقض ليه؟ لان الرواية الاولى بتقول يدوب لسه خارج، والرواية الثانية بتقول وصل لنصف السكة. طب فين لسه خارج وفين وصل لنصف السكة؟ فالجمع ما بين الروايتين ان العرب كانت تلغي الكسرة وتقف على العدد الصحيح. يعني مثلا واحد يقول لك الساعة كام؟ انت بصيت كده ولقيتها الساعة 2 الا 5 دقائق او 2 الا 3 دقائق، بتقول الساعة 2. طب والثلاثة دول راحوا فين؟ قال لك ان الكسر بيلغى لان الرقم الصحيح اوقع في الذهن، الرقم الصحيح اوقع في الذهن فيوم يلغي الكسر، فهي نص الا شوية. ام قال لك نص ده وجه الجمع، ان العرب عادة كانت تلغي الكسر. لو هي مثلا الساعة 2 و3 دقائق بتقول له 2 برضه، فبتلغي الكسر. فلا تنافي اذا ما بين فخرج غير بعيد وبين نافق الايه الطريق، يحمل على انه ما وصل الى النصف لكن اقترب منه. فقال الراوي نافق هكذا على سبيل التغليب على عادتهم في الارقام. ومما يدل على ان هذا الجمع اولى قوله صلى الله عليه وسلم: فقال الله عز وجل هذه ان تقربي وهذه ان تبعدي وطوى الارض من تحته. طب لما هو يكون في النصف بالضبط، طب ما الملائكة هتقول خلاص طالما في النص ما فيش مرجح، يا رب ما المرجح؟ فربنا سبحانه وتعالى لأنه خلاص قضى أن يكون الرجل من أهل الجنة أم طول الأرض والملائكة لا تشعر، فجعله أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، شبر واحد بس، أهي ثمان زحلح زحلح شبر واحد، فغفر له فدخل الجنة. طيب واحد هنا يقول طب الرجل لم يعمل شيئا لسه ما عملش حاجة، ده لسه يقول وقلت له توب قال خلاص أنا طالع توبه، طب فين اللي عمله؟ قال لك يا اخي عقد القلب عمل، عقد القلب عمل.
انعقاد القلب على التوبة عمل زي عمل الجوارح. ألا ترى أن الرجل لو كفر بالله وهو قاعد على سريره وقال خلاص أنا كفرت، هو عمل حاجة؟ هو طلع دعا الناس إلى الكفر، والله طلع قاتل الناس إلى الكفر، مجرد بس ما ينعقد قلبه على الكفر يبقى خرج من الإسلام. طب خرج ليه وهو لسه ما عملش حاجة؟ قال لك لأن انعقاد القلب على الفعل عمل. فيبقى الذي ظن أن الرجل تاب فقط بدون ما يعمل شيء، وان العبد اذا تاب لا يشترط له ان يرد المظالم ولا ان يفعل شيء مخر، بل انعقاد القلب عمل، بالاضافه لان في نفس الروايه ما يدل على ان الجوارح انفعلت مع القلب. لما قال له اخرج من ارضك هو طلع طاير، ما طلع على رجليه، رجله بقى لما تتحرك خطوه ورا خطوه هون في الجوارح دي اللي بتشتغل، يبقى القلب مع الجارحه اللي هي القدم، يبقى لابد اذن انفعال الجوارح مع عقد القلب حتى تسمى هذه التوبة بالتوبة النصوح التي يقبلها الله تبارك وتعالى. فبعد هذا الدرس نقول يا أيها العاصي أقبل إلى ربك الودود الغفور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم وأن يعافينا وإياكم وأن يتقبل منا عملنا ويجزينا بأحسن.
مع تحيات إخوانكم بتسجيلات ابن القيم الإسلامية، على أمل اللقاء معكم إن شاء الله تعالى مع كل هو جديد ومتميز من ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.